إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنستأنف القراءة في كتاب تنبيه ذوي الأفهام للشيخ الجليل صالح السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 51 13 عدم الاغترار بكثرة الأتباع. نعم شيخ.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد. قال حفظه الله تعالى 13 عدم الاغترار بكثرة الأتباع. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قد يغتر البعض بكثرة أتباعه ومريديه فيظن أنه قد أصبح عالما نحريرا وبطلا شهيرا، ومن جانب آخر قد يرهبه هؤلاء الأتباع ويخافهم عندما يخشى أن يتحولوا إلى غيره إذا لم يخضع لرغباتهم ولم يركن لآرائهم. وبالمقابل فإن الأتباع قد يغترون به ويفتتنون به فلا يتبعون الحق الذي مع غيره ولو كان هذا المتبوع على باطل. وهذا أمر خطير قد يقع فيه كثير من المتعالمين مع أتباعهم الذين لا يهمهم إلا كثرة تجميع الناس حولهم على قاعدة الاغترار بالسواد الأعظم. وهذا مخالف لهدي الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من أن الكثرة والقلة ليست علامة على الحق، فإن الحق واحد لا يتعدد، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فاحذروا أحبابي طلاب العلم من الاغترار بكثرة الأتباع، فإنه قد لا يعدو أن يكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الرابع عشر وجوب حسن الظن بأخيك المسلم. فإن الأصل في المسلم السلامة من القادح ما لم يظهر خلاف ذلك مدعما بالدليل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. فاجتنبوا الظن أحبابي طلاب العلم، واحملوا مقالات إخوانكم على المحمل الحسن، وإياكم وبتر الكلام وتقويل إخوانكم ما لم يقولوا وإلزامهم ما لا يلزمهم، وطبقوا أثر عمر رضي الله عنه المتقدم وظنوا بإخوانكم خيرا وإن صدرت منهم بعض الزلات كما تقدم. الخامس عشر قبول الحق ممن جاء به. على طالب العلم أن يتجرد للحق ويخضع له حتى وإن نطق به الخصم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يقر قول الحق الذي نطق به الشيطان عندما قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وتوضيح ذلك أن يقال إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يقبل الحق من الشيطان، إنما قبل به بعدما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال له فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب رد على من يقول نحن نأخذ العلم من أي أحد دون قيد أو شرط فنقبل الحق ونرد الباطل. فأبو هريرة ما طلب علما من الشيطان إنما صدقه بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله وإلا فهو كذوب غير مأمون، كما هو حال أهل الأهواء، فلا يؤخذ العلم عنهم ابتداء، وإذا خرجت منهم عبارة توافق الحق نقبلها تعظيما للحق لا لهم. وقد جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله ثم شئت، وقولوا ورب الكعبة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان قريبا حبيبا.
فالحق يا أخوان يقبل من كل أحد حتى ولو كان بغيضا، والباطل يرد على كل أحد حتى وإن كان حبيبا. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله بما معناه لا تمنعنك محبة رجل وإجلاله أن ترد الخطأ إذا وقع منه، ولا تمنعنك مبغضتك لرجل أن تقبل الحق إذا جاء به. نعم شيخ. السادس عشر
قال حفظه الله تعالى السادس عشر استعمال المعاريض والإشارات والتلويح والتلميح بدلا من الفضائح والتجريح والتصريح إذا كان ذلك يكفي لتصحيح الخطأ وإزالة المنكر. وتأمل معي يا رعاك الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تنبيه الشباب الذين أرادوا أن يفعلوا أمورا مخالفة للسنة اجتهادا منهم، ومعلوم أنهم لو فعلوها لوقعوا في البدعة، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قالت عائشة رضي الله عنها واصفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. يؤيد ذلك وجوب الستر على المخطئ في الأمور التي ليس فيها خطر على العامة يستوجب التحذير منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. ومما يجدر التنبيه إليه هنا التأكيد على أن ذكر المخطئ باسمه أمر مطلوب شرعا إن كان ممن اشتهر أمره وكان داعيا إلى خطئه وبدعته واقتضت المصلحة التشهير به. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما قالت له تستنصحه إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له. وقوله صلى الله عليه وسلم لرجل استأذن عليه وكان قد علم حاله إذن له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. وقال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا الحديث مدارات من يتقى فحشه وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. مع التنبيه إلى أن بعض أهل البدع حقهم ألا يذكروا بأسمائهم لئلا يشتهر أمرهم بين الناس كونهم مغمورين غير معروفين وذكرهم بأسمائهم قد يرفع من شأنهم. 17 وجوب توجيه طلاب العلم إلى الاشتغال بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله تعالى والاجتهاد في فهم السنة في فهم الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط حتى يسلموا من هذا التخبط والتقاطع والتباغض والتدابر والتهاجر بسبب اشتغالهم في أمر لا يحسنونه. فرحم الله امرئا عرف قدر نفسه فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
من روى هذا الحديث يا أخوان؟ من يذكر؟
رحم الله
امرأ عرف قدر نفسه. أحسن، هذا ليس بحديث لكن مشتهر بين الناس أنه حديث. نعم.
ولا يجوز لهم الاشتغال بالجرح والتعديل قبل أن يتفقهوا في هذا العلم ويضبطوا قواعده.
هذا السطر ودك تنسخه وتنشره بالواتساب لكثير من الشباب. نعم.
أما أن يجعل هذا العلم مبتذلا لكل أحد حتى الجهال ومن هم حديث عهد بالإسلام فهذا أمر في غاية الخطورة، جعل بعض صغار طلبة العلم يطبقونه على غير منهج السلف الصالح. والواجب أن نكل هذا الأمر للعلماء الربانيين الذين يتقنون هذه الصنعة بدلا من الخوض فيما لا يحسنون. فأرجع الحق إلى نصابه وأعطي الليث من يعظابه فأرجع الحق إلى نصابه وأعطي الليث من يعظابه حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها فتندم ساعة لا ينفع الندم. وهنا أنبه على بعض الضوابط التي أظن أن الخلل الحاصل في تطبيقها اليوم كان السبب الأساس فيما يجري من تنافر وتباغض بين أصحاب الطريق الواحد، وسأكتفي بالإشارة إليها لئلا أطيل، وسأقدم لها بذكر كلام لبعض أفاضل المشايخ المعاصرين حيث إنهم أشاروا إلى كثير من هذه الضوابط السنية السنية. وأبدأ بالنقل عن الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله حيث قال: والخلاصة أن الشريعة الكاملة جاءت باللين في محله والشدة في محلها، فلا يجوز للمسلم أن يتجاهل ذلك، ولا يجوز أيضا أن يوضع اللين في محل الشدة ولا الشدة في محل اللين. ولا ينبغي أيضا أن ينسب إلى الشريعة أنها جاءت باللين فقط ولا أنها جاءت بالشدة فقط، بل هي شريعة حكيمة كاملة صالحة لكل زمان ومكان ولإصلاح جميع الأمة. ولذلك جاءت بالأمرين معا واتسمت بالعدل والحكمة والسماحة، فهي شريعة سمحة في أحكامها وعدم تكليفها ما لا يطاق، ولأنها تبدأ في دعوتها باللين والحكمة والرفق، فإذا لم يؤثر ذلك وتجاوز الإنسان حده وطغى وبغى أخذته بالقوة والشدة وعاملته بما يردعه ويعرفه سوء عمله. ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأئمة الهدى بعدهم عرف صحة ما ذكرناه. النصوص الآمرة باللين في مجاله، ومما ورد في اللين قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقوله تعالى في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. النصوص الدالة على الشدة في مجالها، ومما ورد في الشدة الآيات المتقدم ذكرها، ومن الأحاديث ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه وفي لفظ آخر على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتأطرنه على الحق أطرا أو لتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم.
ولذلك يقول العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح بين أهل الإيمان سبب لاجتماع الكلمة، والإخلال فيهما سبب للتفرق والشتات واختلاف القلوب كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي الصحيحين.
وفي الصحيحين
يا أخوان، الآن الرسالة تقريبا انتهت، كل ما سيأتي نقول عن المشايخ المعاصرين الفضلاء في تأكيد ما جاء في مضامين هذه الرسالة المباركة. نعم، يعني هذا الكلام لا زال هو كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر معلومة لدى أهل العلم، وقد هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم 50 ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم، وأنزل في ذلك قوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، إلى قوله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فمما تقدم من الآيات والأحاديث يعلم الكاتب وغيره من القراء أن الشريعة الإسلامية الكاملة جاءت باللين في محله والغلظة والشدة في مجالهما.
قول الشيخ يعلم الكاتب، لأن هذا كان نصيحة، هذه كانت نصيحة أرسلها الشيخ لأحد الكتاب، الشيخ عبد العزيز بن باز. يا أخواني، هل تدركون وضوح هذا المنهج السلفي المبارك؟ تدركون النصوص التي وردت والواضحة والجلية في الرفق واللين، وأنهما من الأصل في هذه التعاملات؟ إذا تبين لكم هذا، احمدوا الله أن عافاكم مما ابتلى به غيركم. أناس طمست بصائره ويظنون أن ما يفعلونه هو السنة، وأن ما يفعلونه هو نهج السلف، وغفلوا عن هذه النصوص. لماذا؟ لأن من طرق يعني الشيطان أو من طرق المنحرفين أنه لا يعطيك الدليل على كلامه، لكن يقول لك من منهج السلف كذا وكذا فقط. إذا حاصرته وطلبت منه الدليل، انتزع لك دليلا واحدا أو أثرا واحدا كما ذكر الشيخ، فيعمم هذا الأثر على أنه هو منهج السلف، أو يقول لك هذا منهج الشيخ بن باز، هذا منهج الشيخ بن باز، فيزرع في ذهن أتباعه أن هذا هو إيش منهج الشيخ بن باز، أن الشيخ فعل كذا وكذا. لكن لو قرأوا نهج الشيخ رحمه الله لوجدوا الفرق كاملا. وفي كتاب أنا أوصيكم به يا أخوان، أنصحكم به، اللي هو كتاب الأخ الكريم الشيخ فيصل بزار في منهج الشيخ بن باز في الرد على المخالف، أو كذا، نسيت اسم الكتاب، لكن بهذا نعم. نعم،
الشيخ باز في الرد على المخالفين.
نعم، كتاب مبارك جدا، هو في الحقيقة ليس بيانا لمنهج الشيخ بن باز، بل هو بيان لمنهج السلف في الرد على المخالف.
وأيضا الشيخ بكر بوزيد له كتاب اسمه الرد على المخالف من أصول الإسلام. نعم شيخ.
وقال سماحته رحمه الله في موضع آخر بعد أن ذكر بعض النصوص الناهية عن الظن السيء بالمسلم: وهذا كله لا يمنع من نصيحة من أخطأ من أهل العلم أو الدعاة إلى الله في شيء من عمله أو دعوته أو سيرته، بل يجب أن يوجه إلى الخير ويرشد إلى الحق بأسلوب حسن لا باللمز وسوء الظن والأسلوب العنيف، فإن ذلك ينفر من الحق أكثر مما يدعو إليه. ولهذا قال عز وجل لرسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى أكثر الخلق في زمانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأخبر الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم بما جبله عليه من الرفق والحكمة واللين واللطف في الدعوة، فقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية.
هذا الكلام لو قرأته على بعض الشباب وبعض المتحمسين من طلبة العلم ولم تذكر أنه من كلام ابن باز رحمه الله لحكم عليه بأنه من التميع، وأن هذا تأصيل للتميع، وهذا يحصل كثيرا ويكون فيه نفع أحيانا للمندفعين. وأنا أذكر أن أحد الأشخاص يعني قرئ عليه، هذا الشخص متحمس يرمي كثيرا من السلفيين بالإرجاء، فقل عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلما انتهى الكلام قال: هذا الكلام هو عين الإرجاء. سبحان الله، لما علم أنه من كلام ابن تيمية حصلت له ردة فعل عنيفة، لكن نفعه الله بها، أصبح يتردد كثيرا ولا يتجرأ في رمي الناس بالإرجاء، أصبح يتأنى كثيرا، لأن الكلام الذي قرئ هو عينه الذي يرمي به الناس بالإرجاء، أن هذا كلام الألباني إرجاء وهذا كلام فلان إرجاء. نعم شيخ.
وأمره سبحانه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الأمر ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق، لأن أوامر الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تخصه بل تعم الأمة جميعا، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. ولقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية. ولقوله عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق، والتي يرجى من ورائها انصياع من خالف الحق إلى قبوله والرضا به وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل، وأن لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق ويدعو إلى رده وعدم قبوله. انتهى. وقال رحمه الله في موضع آخر: أما أسلوب الدعوة فبينه الرب جل وعلا، وهو الدعوة بالحكمة أي بالعلم والبصيرة، بالرفق واللين لا بالشدة والغلظة. هذا هو الأسلوب الشرعي في الدعوة، إلا من ظلم، فمن ظلم يعامل بما يستحق. كل من يتقبل الدعوة ويصغي إليها أو ترجو أن يتقبلها لأنه لم يعارضك ولم يظلمك فارفق به. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن فالحكمه هي العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظه الحسنه الترغيب والترهيب تبين ما في طاعه الله من الخير العظيم وما في الدخول في الاسلام من الخير العظيم وما عليه اذا استكبر ولم يقبل الحق الى غير ذلك أما الجدال بالتي هي أحسن فمعناه بيان الأدلة من غير عنف عند وجود الشبهة لإزالتها وكشفها فعند المجادلة تجادل بالتي هي أحسن وتصبر وتتحمل كما في الآية الأخرى يقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فالظالمون لهم شأن آخر لكن ما دمت تستطيع الجدال بالتي هي أحسن وهو يتقبل أو ينصت أو يتكلم بأمر لا يعد فيه ظالما ولا معتديا فاصبر وتحمل بالموعظة والأدلة الشرعية والجدال الحسن يقول الله سبحانه وقولوا للناس حسنا وقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق وقد أثنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدعوة قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ونبينا أكمل الناس في دعوته وأكمل الناس في إيمانه لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله وتركوه فكيف أنت فعليك أن تصبر وعليك أن تتحمل ولا تعجل بسب أو كلام سيء أو غلظة وعليك باللين والرحمة والرفق ولما بعث الله موسى وهارون لفرعون ماذا قال لهما قال سبحانه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فأنت كذلك لعل صاحبك يتذكر أو يخشى وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه وهذا وعد عظيم في الرفق ووعد ووعيد عظيم في المشقة ويقول عليه الصلاة والسلام من يحرم الرفق يحرم الخير كله ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه فالواجب على الداعي إلى الله أن يتحمل وأن يستعمل الأسلوب الحسن الرفيق اللين في دعوته للمسلمين والكفار جميعا لا بد من الرفق مع المسلم ومع الكافر ومع الأمير وغيره ولا سيما الأمراء والرؤساء والأعيان فإنهم يحتاجون إلى المزيد من الرفق والأسلوب الحسن لعلهم يقبلون الحق ويؤثرونه على ما سواه وهكذا من تأصلت في نفسه البدعة أو المعصية ومضى عليه فيها السنون يحتاج إلى صبر حتى تقتلع البدعة وحتى تزال بالأدلة وحتى يتبين له شر المعصية وعواقبها الوخيمة فيقبل منك الحق ويدع المعصية انتهى.
هكذا يتكلم الرباني هكذا يتكلم العلماء رحمه الله رحمة الله قارن هذا بما يقوله بعض إخواننا هدانا الله وإياهم سواء السبيل نعم.
وقال الشيخ محمد الموسى رحمه الله لسماحة الشيخ رحمه الله
الشيخ محمد الموسى كان مدير مكتب الشيخ عبد العزيز رحمه الله نعم
يقول لسماحة الشيخ رحمه الله منهج متميز مع المخالفين ينطلق فيه من نصوص الشرع المطهر الآمرة بالصفح وأخذ العفو ودفع السيئة بالحسنة ومقابلة الإساءة بالإحسان والبعد عن كل ما ينافي العدل والإنصاف وشرف الخصومة فكان منهج سماحة الشيخ مع المخالفين له أنه لا يحمل كلامهم ما لا يحتمل ولا يتقول عليهم ما لم يقولوه ولم يكن يذكرهم بسوء أو تجريح بل كان يحترمهم ويقدرهم ويتناسى أخطاءهم في حقه ويقبل عذر المعتذر إليه منهم خصوصا من لهم سابقة وفضل وإذا زاره أحد من مخالفيه أظهر له الفرح والتسامح ومزيد العناية وأظهر له المحبة والحفاوة على سبيل دعوته وتطيب قلبه وقد ذكر الشيخ محمد الموسى أمثلة من سماحة الشيخ مع مخالفيه وترفق بهم رجاء هدايتهم أذكر منها موقفه مع محمد الغزالي قال الشيخ الموسى
تعرفون محمد الغزالي يعني رجل استهزأ بأهل الحديث وبالسلفيين كثيرا، بل وبعض استهزائه ينال من السنة النبوية، ورد عليه كثير من علماء منهم الشيخ صالح آل الشيخ وغيره، ومع ذلك انظروا كيف استقبله الشيخ عبد العزيز. نعم، قال الشيخ الموسى رحمه الله،
قال الشيخ الموسى رحمه الله: لما قدم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله إلى الرياض لاستلام جائزته المقدمة من لجنة جائزة الملك فيصل العالمية، زاره سماحة الشيخ في منزله، وكانت في ذلك الوقت ضجة حول كتاب الشيخ الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وقد قرئ ذلك الكتاب على سماحة الشيخ، فلما زاره الغزالي احتفى به وأكرمه ولاطفه وسأله عن الدعوة في الجزائر وعن حاجتهم، وأخبر بأنه على أتم الاستعداد لدعمهم، وكان الشيخ الغزالي آنذاك رئيسا لجامعة في الجزائر، وكان مجلس سماحته كالعادة عامرا بالزائرين والسائلين والمحتاجين والضيوف، وكان الهاتف لا يتوقف رنينه، وكان كتاب سماحته حوله وكان كتاب سماحته حوله يقرؤون، وهكذا، وكلما سنحت لسماحته فرصة التفت إلى الشيخ الغزالي وحياه ولاطفه، فأعجب الغزالي بما رأى، وكان ذلك باديا عليه. وفي تلك الأثناء قال سماحته للشيخ الغزالي: لقد قرأت كتابكم المذكور، ولا يخفى عليكم أن البشر عرضة للخطأ، ونحن وغيرنا عرضة لذلك، وقد قرأت شيئا من كتابكم وعليه بعض الملحوظات. فقال الشيخ الغزالي: أنا يسعدني أن تكملوا قراءته وأن توافوني بما تلاحظونه، وأنا إن شاء الله أصلحه. وذكر كلاما نحو هذا. وبينما كان سماحة الشيخ يرد على مكالمة هاتفية، دار حديث بين الشيخ الغزالي وبين أحد المشايخ الحاضرين، وهو الشيخ خير الدين ولي من سوريا. فقال الشيخ خير الدين ولي
السلفيين رحمه الله، وكان شيخا جليلا سلفيا متأثرا جدا بدعوة الشيخ ناصر، وله كتاب من أروع ما يمكن، أوصيكم به والبحث عنه، أسأل الله أن ييسر لكم لقاءه ووجوده، اسمه الأكمل في بيان نهج النبي الأكمل أو كذا، يعني في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص حديثية انتزعها وساقها سياقا واحدا كأنك تقرأ كتاب، وكان عليه الصلاة والسلام يحب كذا، وكان عليه الصلاة والسلام وهكذا. نعم.
فقال الشيخ خير الدين: أنتم قلتم كذا وكذا. فانقض الغزالي عليه واشتد النقاش، ولما سمع سماحته كلامهما التفت إلى الغزالي وقال: ماذا عندكم؟ قال: كذا وكذا. فخاطبهما جميعا بأن هذه المسائل ينبغي أن توضع في إطارها، وأن نحرص كل الحرص على جمع كلمتنا والبعد عن الخلاف، فنحن أمام أمور كبار تتعلق بأصول المسائل. وسكن من غضب بهما وانتهى الجدال. وكان الشيخ الغزالي مدعوا للغداء، ولكنه تأخر على من دعاه وجلس عند سماحة الشيخ وتناول معه الغداء رحمكم الله. ولما هم بالخروج ألقى نظرة على سماحة الشيخ وقال: نحن بخير ما دام فينا هذا الرجل. وبلغني أنه لما وصل إلى من دعاه قالوا له: لماذا تأخرت؟ قال: كنا في عالم ثان. وللشيخ رحمه الله مواقف كثيرة يصعب حصرها.
ولما رجع الغزالي إلى مصر بعد هذه الحادثة سألوه عن الشيخ بن باز ولقائه، قال: التقيت برجل من أهل الجنة. وبدأ يغلو في الشيخ سبحان الله. نعم شيخ. في حين أن الشيخ أحمد بن حجر البطامي القطري رحمه الله لما ناقش الغزالي اشتد غضبه فضرب الغزالي بالكتاب على رأسه رحمه الله. شوف الفرق بين الموقفين. والشيخ أحمد بن حجر عالم سلفي جليل، لا ما يحتاج، لكن يعني انظر إلى اختلاف المشايخ في طرق معالجة الأمور، وكيف كانت يعني البركة في طريقة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. طبعا هذا الموقف لو فعله اليوم بعض إخواننا مع من هم دون الغزالي بمراحل لوجد انتقادات وحروب شرسة عليه بسبب أنه والله سلم على فلان التراثي ولا فلان اللي الإخواني ولا كذا. وقد يكون هذا الإخواني أو هذا أو هذا إلى آخره يكون ما في مقارنة بينه وبين الغزالي. لكن يا إخوان استمسكوا بطريقة الشيخ، الزموا غرز العلماء الكبار ولا تتزعزعوا في الاستمساك به حتى لو كثر الناس عليه، لأن هذا كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول رحمه الله. نعم، بهذه الطريقة وهذه الدعوة السنية السلفية دعا صيت الشيخ بن باز، وانتشرت دعوة أهل السنة في الخافقين، ووجد من يجل هذه الدعوة ويحترم هذه الدعوة حتى لو لم يعتنقها ولم يلتحق بركبها، والسبب مثل هذه المواقف العظيمة رحمه الله. تعرفون الشيخ محمود الطحان، دكتور محمود الطحان، أنا درست عند الحقيقة في الماجستير أكثر من مادة، وكان يعني بيننا احترام، وطبعا أنا أجل لعلمه وكذا، ولا أحد يسلم، لكن هو الشيخ يعرفون يعني في العقيدة والمنهج وكذا، يعني هو أقرب إلى طريقة أبي غدة والكوثري وكذا. لكن والله يا إخوان مرة اشتد غضبه في المحاضرة على شيخ الأزهر آنذاك سيد طنطاوي، لما أفتى بقضية الحجاب في فرنسا وكذا، فاشتد غضبه عليه وتكلم بكلام شديد. تعرف السوريين أحيانا إذا فأن السوريين يشدون، ثم قلب المحاضرة فقط للثناء على الشيخ عبد العزيز بن باز. هذا رجل رفع العلم وعظم العلم فرفعه الله عز وجل. يقول: أنا رأيت، لم يحدثني أحد، أنا رأيت بهاتين العينين الملك فهد وهو يقبل رأس الشيخ عبد العزيز بن باز. يقول: هذا يا أولادي هذا ولي من أولياء الله، يقول عن الشيخ بن باز. فسبحان الله، يعني الذي أنطقهم بمثل هذه الكلمات، والسبب في ذلك هو لزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض العلماء، يقول: من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها وذب عنها وسعى في نشرها ودعوة الناس إليها، فإن له نصيبا من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. سيرفع الله ذكره حتى لو حاول هو ألا يرتفع، لو حاول هو ألا يشتهر بين الناس سيرفع الله عز وجل ذكره. وبالمثال يتضح الحال. شوف الشيخ الألباني رحمه الله لم يشارك في قنوات ولا انتخابات ولا مظاهرات ولا انضم إلى أحزاب ولا سوى تجمعات ولا أخذ البيعة والعهد على أحد ولا 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 إلى حتى لقاءات صحفية يندر أن الشيخ سواه، ما صور الشيخ إلا البطاقات. ومع ذلك اليوم لا تذهب إلى بقعة من بقاع الدنيا إلا وتجد كتب الألباني وأشرطة الألباني هناك رحمه الله. حتى أن يعني حدثت عن الدورة تقام في اليابان لتدريس بعض كتب الشيخ الألباني، صفة الصلاة وأحكام الجنائز وتحذير الساجد رحمه الله رحمة واسعة.
بعض من صحاب الشيخ
وكثير، لما توفي الشيخ معنا أخ اسمه عبد اللطيف كان من شاب الفردوس، لما توفي قال الشيخ الألباني توفي، رح قال: سبحان الله أجله حي، معقولة؟ والله نحسب إنه من أيام الصحابة، سبحان الله.
واحد قالها عندنا صلينا عندنا بالمسجد شباب بعد مو كبير.
يقول الشيخ حسين علي الشيخ حفظه الله، هذا العالم الجليل السلفي، يقول يعني من كرامة الله للشيخ الألباني، وهذا نحسبه الله حسيبه بسبب صدقه وإخلاصه، أن قارن الله بين اسمه وأسماء أصحاب السنة، فيقال رواه الترمذي وصححه الألباني، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، رواه أبو داود تلاحظون هذا ولا لا؟
هذا السبب اللي خلناهم يقولون من الصحابة.
رحمه الله رحمة واسعة. نعم يا شيخ.
وسئل شيخنا الإمام العلامة الشيخ الدكتور صالح الفوزان حفظه الله أحسن الله إليكم، هل من كلمة مباركة توجهونها لأبنائكم وإخوانكم من طلاب العلم في الأمة الإسلامية جمعاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: أوصيكم بتقوى الله ومواصلة طلب العلم والحرص على ذلك والعمل بما علمكم الله والدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس مما تعلمتم وترك التشاحن الحاصل بين طلبة العلم والسباب والتحريش بينهم حتى فرقوا الأمة وفرقوا طلب العلم. احذروا من فلان، لا تجلسوا مع فلان، لا تقرأوا على فلان، هذا لا يجوز، إذا كان فلان عنده خطأ تناصحه بينك وبينه، أما أنك تنشر هذا بين الناس وتحذر منه وهو عالم أو طالب علم أو رجل صالح لكن أخطأ فلا يجوز هذا النشر. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الواجب التناصح بين المسلمين، الواجب المودة بين المسلمين، ولا سيما طلبة العلم، لا سيما مع العلماء، فإنه يجب احترام العلماء وعدم النيل من بعضهم والتحذير من هذا سبب أشرارا كثيرة وسبب تشاحنا وتباغضا وسبب فتنة. تجنبوا هذه الأمور جزاكم الله خيرا وكونوا كما أراد الله سبحانه، إن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. احرصوا على التآلف، احرصوا على التناصح بينكم، احرصوا على التعاون على البر والتقوى، واحذروا ما يفرق بين المسلمين خصوصا في هذا الزمان. المسلمون الآن بحاجة إلى الاجتماع، بحاجة إلى قطع النزاع بينهم، بحاجة إلى التعاون على البر والتقوى، لا تكونوا عونا للعدو على تشتيت المسلمين وتفريق المسلمين. إذا حصلت الفرقة بين العلماء وطلبة العلم من يبقى للأمة؟ ليس على العوام عتب، إنما العتب على طلاب العلم، فإن واجبهم أن يعلموا الناس وأن يصلحوا بينهم، فاتركوا هذه الأمور وهذه التشاحنات وهذه المهاترات وهذه الخصل الذميمة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. لا تطيعوا هؤلاء ولا تكونوا عونا للشيطان على تفريق الأمة وعلى إضعاف الأمة. من وجدتم عليه خللا فناصحوه إذا ثبت هذا، ولا تصدقوا الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله جل وعلا حث على اجتماع المسلمين وعلى وحدة كلمة المسلمين وعلى التعاون وعلى التناصح. لا نقول اتركوا الخطأ، بل أصلحوا الخطأ بالطرق الشرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسئل معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله: ما موقف المسلم من أخطاء بعض الدعاة؟ فأجاب وفقه الله: الأحسن أن يترك هذا الأمر لأهل العلم، لأن تناول الشباب فيما بينهم مثل هذه المسائل يوقع بينهم إشكالات. صحيح إن التحصين والتحذير من الأخطاء مطلوب، لكن لا يكون شغلنا الشاغل الرد على أخطاء فلان وفلان، فليست هذه من سمة أهل العلم. ولذلك يقول ابن القيم في مدارج السالكين بما معناه: القلب في مسيره إلى الله مثل الذي يمضي في طريق مليء بالوحوش والحصى وبأشياء يخافها من هنا وهناك، فإذا مضى ولم يلتفت وصل، وإذا التفت كل حين ورمى كل ما رآه بحجر فلن يصل. لهذا تجد في سيرة أهل العلم أن حجم بيانهم للدين أضعاف أضعاف أضعاف، حجم الردود ولو قست أي عالم من العلماء كم بين من الدين لرأيت مثلا أنه كتب 2000 صفحة وسجل 2000 شريط ثم قارنته بحجم رده على المخالفين فستجد أنه شيء قليل من ذلك. نعم يجب أن ترد ولكن لا يكون هو شغلك الشاغل لأنه لا بد من نشر الدعوة ولا بد من بيانها. ثم من الناس من يعالج بنصيحة شخصية ومنهم من يعالج ببيان ورد علمي والأصل في ذلك قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال. وقال
هنا تنبيهات يا إخوان. أولا بالنسبة لطريقة بعض الأخوة أنه يشكك في بعض المشايخ السلفيين لكن على طريقة الحزبيين، ما يعلن لا من تحت لتحت، وممن يشككون به الشيخ صالح آل الشيخ وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المهدي. وأنا أحدثكم عن أشياء أنا سمعتها بنفسي وليس أشياء تنقل، وكذلك الشيخ عبد المحسن العباد، وكذلك الشيخ عبد الرزاق العباد ابنه، والشيخ عبد العزيز السدحان وغيرهم. وكل هؤلاء لا شك أنهم لا يسلمون وليسوا بمعصومين، أليس كذلك؟ يجتهدون، لكنك لن تجد لهم خروجا عن المنهج السلفي بفضل الله. إنما يعاب عليهم قضية التعامل مع الجهات أو الأشخاص. ونحن عندنا قاعدة سلفية يا إخوان تقول تحقيق الأوصاف في الأشخاص أمر اجتهادي. الأوصاف مثل كلمة مبتدع، سني، سلفي، جميل، هذه أوصاف. تحقيق هذه الأوصاف في الأشخاص فلان سني، فلان مبتدع، فلان، أمر اجتهادي، بمعنى أنه لا يلزم الناس بقول أحد ما في هذا الباب. وقد يختلف العلماء في الحكم على شخص بعينه، تصل إلى مراحل قوية. بعض أئمة الدعوة بدون ذكر أسماء كانوا يكفر عثمان بن منصور، شيخ عبد الرحمن بن حسن، وجاء ابنه عبد اللطيف وكان يدافع عنه دفاعا، أو العكس نسيت الآن. تجد من أمة السنة من اجتهد وعدل مبتدعا رأسا في البدع، مثال ذلك الحسن البصري مع عمرو بن عبيد، جميل. وتجد كذلك أحيانا بعض أهل السنة يقدح في بعض أهل السنة، كما ذكر ابن تيمية أن السني قد يبغي على السنة. فالأمور هذه اجتهادية، فهؤلاء إذا رأوا المصلحة، طبعا الآن عندك في تحقيق الوصف هذا الشخص والحكم عليه، هذا أولا. ثانيا قضية التعامل معه، كيف أتعامل معه؟ حتى قضية التعامل لا يصح أن تلزم السلفيين بطريقة واحدة في التعامل مع شخص ما. داعية من الدعاة انحرف، حصل له إشكال، حصل كذا، إذا اشتد عليه بعض أهل السنة ولان معه البعض الآخر لا يعاب ولا يعيب أحدهم على الآخر. هذا اللي حصل لهؤلاء العلماء الأجلاء، وهذه الطريقة يا إخواني من أخبث الطرق، من أخبث الطرق في التشكيك بعلماء السنة. لأن واقع الحال، وأنا سمعت هذا، يعني أنا سمعت هذا بأذني أكثر من مرة في فترة من فترة، أن أمور المنهج ومسائل الجرح والتعديل لا تؤخذ إلا من 5، أنا ذاك كانوا 5، لأن كان الشيخ أحمد النجمي رحمه الله حيا، هو عالم جليل، وكانوا يضيفون فالح الحربي، بل لا يقدمون على قوله قول أحد. الذين أضافوا الشيخ فالح الحربي وكانوا يسمون ريحانة المدينة ويعيبون علي أني أنا كنت أنتقد الشيخ فالح في أشياء، وكنت أنتقد حتى هذه العبارة، عبارة ريحانة المدينة، أقول هذه خطأ. ليش؟ لأن المدينة فيها من هم أجل من الشيخ فالح، فيها مشايخه الذين درسوه، الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ علي ناصر فقيهي وغيرهم كثير. هؤلاء طبعا هم كلهم يحذرون من فالح، وفالح يحذر منهم إلى آخره. لكن هذا الطرح موجود يا إخوان وخطير، ويحدث من البلبلة في صفوف السلفيين الكثير، لأن أنت هذا زرعت فيه الشك في هؤلاء الأجلاء. الأمر في غاية الخطورة. قضية ثانية، تولي المناصب بقصد حسن هذا لا بأس به، وهذا كان يفعله كثير من السلف، وعلماؤنا المعاصرين يحثون عليه. الشيخ عبد المحسن العباد تولى منصب مدير الجامعة الإسلامية، صح؟ والشيخ الفوزان تولى منصب مدير المعهد العالي للقضاء، والشيخ الحيدان تولى منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والشيخ بن باز تولى منصب الرئيس العام للبحوث وكذا إلى آخره، والمفتي العام بدرجة وزير، ومنهم الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وغيرهم كثير في هذا الباب. ومن فضل الله أن هؤلاء العلماء لم يتأثروا بهذه المناصب، والدليل أن هذا الشيخ عبد المحسن ترك إدارة الجامعة منذ متى ولا زال يدرس السنة، وليس كما يقال أن كل من يدخل سيضيع إلى آخره. القضية الثالثة، أنا أكون صريحا معكم يا أخوان، أنا كان في نفسي أشياء على بعض مواقف الشيخ صالح حفظه الله في الوزارة، ولكن بعد أن توليت المسؤولية وعشت شيء من هذا، والله أني بدأت ألتمس له العذر، لأن فعلا التجربة تختلف، يعني ليس الخبر كالمعاينة، تدرك أن هناك أشياء أنت لا تستطيع أن تغيرها. ولا يقول قائل متحمس إذا ما تستطيع خلاص يا أخي اترك، لا أنا ما أترك، أنا إذا كنت أستطيع أغير 50% ليش أترك؟ أليس من مقاصد الشريعة تقليل الشر؟ صح؟ أن ما استطعت أغير 50% هذه، ليس من المصلحة أني أترك تغيير 50% الأخرى، أليس كذلك يا إخوان؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28 سأله رجل فقال أنا أعمل يعني عند رجل ظالم، أو قال والي نسيت الآن، ولا أستطيع أن أغير الظلم، لكني أستطيع أن أخفف هذا الظلم، فهل عملي هذا مشروع؟ فكان جواب شيخ الإسلام ابن تيمية على طريقة العلماء الربانيين السلفيين الذين يدركون المقاصد الشرعية، قال إن كنت كما قلت فأنت مجاهد في سبيل الله، ليس فقط يجوز، فأنت مجاهد في سبيل الله. لذلك يا إخوان حذاري، والشيخ صالح آل الشيخ الذي يعرفه حفظه الله سمع عشرة وقرأ كتبه، الشيخ عالم جليل جدا، صاحب تحقيق، عالم نحرير، نصر يعني أهل السنة في مواقف كثيرة جدا جدا لا ينكر هذا أحد، وليس بمعصوم شيخنا، ولكنه ليس بمعصوم، قد تقع منه الهنات والهنات حفظه الله تعالى ورعاه. نعم شيخ.
وقال الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: ولا شك أن الواجب على أهل السنة في كل زمان ومكان التآلف والتراحم فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى، وإن مما يؤسف له في هذا الزمان ما حصل من بعض أهل السنة من وحشة واختلاف مما ترتب عليه انشغال بعضهم ببعض تجريحا وتحذيرا وهجرا، وكان الواجب أن تكون جهودهم جميعا موجهة إلى غيرهم من الكفار وأهل البدع المناوئين لأهل السنة، وأن يكونوا فيما بينهم هم متآلفين متراحمين يذكر بعضهم بعضا برفق ولين. وقال شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: وأنا أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت هذا الدمار ورأيت هذا البلاء، أقول عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم. هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم، إذ تركوا أهل البدع واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتقللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة، فإياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. وقال حفظه الله في موضع آخر: الذي يقصر ما نسك.
طبعا هذا الكلام لو قاله غير الشيخ ربيع لقال هذا يطعن في السلفيين وهذا يشكك بكذا إلى آخر. نعم.
وقال حفظه الله في موضع آخر: الذي يقصر ما نسقطه أو نهلكه، والذي يخطئ منا ما نهلكه، ولكن نعالجه باللطف والحكمة، ونوجه له المحبة والمودة وسائر الأخلاق الصالحة مع الدعوة الصحيحة حتى يؤوب، وإن بقي فيه ضعف لا نستعجل عليه، وإلا والله ما يبقى أحد. فبعض الناس الآن يطاردون السلفيين حتى وصلوا إلى العلماء وسموهم مميعين، والآن ما بقي في الساحة عالم تقريبا إلا وطعن به وفيه. وهذه طبعا هي طريقة الإخوان المسلمين وطريقة أهل البدع، فإن أهل البدع من أسلحتهم أن يبدأوا بإسقاط العلماء، بل هي طريقة يهودية ماسونية: إذا أردت إسقاط فكرة فأسقط علماءها أو شخصياتها، فابتعدوا عن هذا الميراث الرضيء واحترموا العلماء. وقال حفظه الله في موضع آخر: وأنا أعرف أنكم لستم معصومين، وليس العلماء بمعصومين، قد نخطئ اللهم إلا إذا دخل في رفض أو في اعتزال أو في تجهم أو في تحزب من الحزبيات الموجودة، فإن هذا هو المنبوذ. أما السلفي الذي يوالي السلفيين ويحب المنهج السلفي ويكره الأحزاب ويكره البدع وأهلها وغير ذلك من علامات المنهج السلفي، ثم يضعف في بعض النقاط، فإن هذا نترفق به وما نتركه، لكن ننصحه وننتشله ونصبر عليه ونعالجه. أما أن يقال من أخطأ هلك، فعلى هذا لن يبقى أحد. ولهذا ترى هؤلاء لما فرغوا من الشباب بدأوا بالعلماء يسقطونهم. وقال وفقه الله في موضع آخر: كل من وقع في البدعة لا يبدع، لأن لو أخذنا بهذه القاعدة لبدعنا أكثر أئمة الإسلام. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه كثير من أئمة السلف والخلف وقع في البدعة من حيث لا يشعر، إما لأنه اعتمد حديثا ضعيفا أو فهم من النص غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم أو لاجتهاد. فالآن عندنا أئمة.
هذا الكلام أنا أظن الشيخ ربيع حفظه الله نقله عن شيخ الإسلام بالمعنى، نقله عن شيخ الإسلام بالمعنى، فلو يراجع أحد منكم، هو الكلام معروف لشيخ الإسلام بما معناه أنه لا يسلم أحد من السلف من الوقوع في بدعة. كانوا حتى بعضهم يعني يضرب مثالا بحادثة الإمام البخاري رحمه الله، وهي أنه كان لا يدخل حديثا في صحيحه إلا يغتسل ويصلي ركعتين. جميل. ولو بحثت عن دليل على مشروعية هذا الاغتسال لصلاة الاستخارة لما وجد، أليس كذلك يا أخوة؟ نعم. يقول شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن كثيرا من الناس المتأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأئمة، فمنهم من يعظمهم ويقول إنه متبع لهم، يعني للسلف، مع أنه مخالف لهم من حيث لا يشعر. كثير تسمع السلف والسلف يعظم، لكن في الواقع هو بعيد جدا عن منهج السلف. نعم.
فالآن عندنا أئمة مجتهدون، وقد يؤديه اجتهاده إلى خطأ أو بدعة، فإذا عرفنا سلامة المنهج وسلامة المقصد والبعد عن الهوى وتحري الحق، إذا عرف هذا عنه ثم وقع في بدعة لا يبدع. لكن إذا عرفنا منه الهوى وعرفنا منه سوء القصد وعرفنا منه أشياء تدل على أنه يريد البدعة، هذا يبدع. لهذا تجدهم يعني حكموا على كثير من الناس بأنهم مبتدعة، وكثير من الناس وقعوا في أخطاء ما سموهم مبتدعة لأنهم عرفوا سلامة قصدهم وحسن نواياهم وتحريهم للحق وسلامة المنهج الذي يسيرون عليه. وقال أخونا فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله: وهكذا أهل السنة، فإنهم ينظرون إلى المخالفة وإلى المخالف، فالمخالفة لا تخلو من حالين: إما أن تكون مخالفة في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد، سواء كان في أصول الدين أو في فروعه، لأنه تضافرت عليها النصوص من القرآن والسنة وأجمع عليها الأئمة، أو كانت في حكم الإجماع وكان المخالف ليس عنده من النصوص ما يقوي مذهبه، وإما أن تكون المخالفة حدثت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد أو أمر فيه النصوص تحتمل وتحتمل. فالصنف الأول وهو الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد فإن الخلاف فيه غير سائغ أبدا، ويرد الخطأ على قائله كائنا من كان.
كلام عظيم.
ثم هذا المخالف لا يخلو عن واحد من رجلين: إما أن يكون صاحب سنة عرف الناس منه الاستقامة عليها والذب عنها وعن أهلها كما عرفوا النصح للأمة، فهذا لا يتابع على زلته وتحفظ كرامته، وإن كنا رددنا مخالفته فإننا نتأدب معه ونحفظ كرامته ولا نشنع عليه كما نشنع على المبتدعة الضلال. ولذلك من رعاء وذلك رعاية لما من الله به عليه من السابقة في الفضل والجلالة في القدر والإمامة في الدين، فنحن نرعى هذا كله. وإذا نظرت في كثير من الأئمة الذين هم على السنة يشهد لهم الناس في محياهم، وكذلك نرجو
في محياهم
أحسن الله إليكم يشهد لهم الناس في محياهم، وكذلك نرجو أن يكونون بعد مماتهم إن شاء الله تعالى حدثت منهم أخطاء زلت بهم القدم فرد عليهم المعاصرون لهم واللاحقون لهم مع حفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم وعدم التطاول عليهم بنابيات العبارات.
كلام مبارك. نعم.
وقال أخونا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان ابن سليم الله الروحيلي حفظه الله: لا شك أن العلم إنما يؤخذ عن الأكابر وأنه لا بد من التزكية، لكن من هم الأكابر؟ الأكابر من كبرهم علمهم وعرفوا بالعلم ولو صغر سنهم ولو كانوا شبابا. فهناك أكابر من الصحابة صغار في السن أخذ عنهم العلم وأنار علمهم الدنيا، فهذه قضية من الأهمية بمكان، وهي أن الصغير قد يكبره علمه فيعرف بالعلم المتين النافع، وهذا كثير من السلف بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم إلى ما بعد الأئمة. ولا بد من التزكية، فإن العلم دين، فينبغي أن ننظر عمن نأخذ ديننا. لكن كيف تكون التزكية؟ التزكية تكون بثلاثة أمور. الأول
هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن تضبط يا أخوة، حتى تدركوا أن الذي يحصل عند بعض الناس إنما هي فوضى. نعم.
الأمر الأول نص العلماء المعتبرين على تزكيته، أن ينص العلماء أو بعضهم، ولا نحصر التزكية في عالم ولا عالمين ولا ثلاثة، بل أن ينص عالم من العلماء المعتبرين أو جمع منهم على أن فلانا مزكى ويصلح لأن يأخذ عنه العلم الأمر الثاني أن يشتهر بالتعليم من غير أن ينكر عليه من أهل العلم، يعرف بأنه مدرس ويشتهر هذا عنه ولا ينكر أهل العلم المعتبرون تدريسه، فهذه تزكية سكوتية، إذ لا يليق بمقام العلماء أن يكون هذا ممن ينهى عن الدروس عليه عن الدرس عليه ولا ينهوه. والأمر الثالث وهذا من الأهمية بمكان، أن يزكيه علمه فلا يعلم إلا السنة، أعني ما يكون فيه الحق، ولا يأخذ إلا عن علماء السنة ويقرر كتب علماء السنة، ولم يؤخذ عليه رد لكلام العلماء المعتبرين ولا مخالفات للسنة، فهذا يزكيه علمه.
وليس انتبهتم يا أخوان، هذه قضايا هامة يضاف إلى ذلك تنبيهات. أولاً أن العالم المزكي ليس بمعصوم، فقد تكون تزكيته في غير محلها، ومن الشباب من يتعصب لشيخه الذي زكاه بعض العلماء فلا يقبل فيه عدلا ولا صرفا ولا يقبل فيه نقدا بحجة أنه مزكى، أليس كذلك؟ وقد تكون هذه التزكية في غير محلها، بل وهذا الذي ثبت في حالات كثيرة أن المشايخ بعضهم يزكي شخصا ثم يسقطه، يزكي ثم يسقطه، يزكي ثم يسقطه، بل أحيانا تحصل مبالغات في التزكية. الشيخ فالح الحربي عفى الله عنه وعنه قيل فيه محنة أهل البدع، وقيل فيه والله لا يتكلم فيه إلا مبتدع، وقيل فيه لم تسقط له راية، ثم قيل فيه فتنته أخبث فتنة مرت على أهل السنة. هذا تكرر أبو الحسن المأربي، موسى الدويش، فريد المالكي، فوز البحريني، مجموعة كبيرة عاصرناهم، يرفع من شأنه إلى أعالي وعنان السماء ثم يخسف بهم. وهذا الشاب الذي يتعصب لشيخه بحجة التزكية، لو قلت له طيب الجمعية الفلانية زكاها العلماء ما يقبل التزكية ليس كذلك؟ يقول لا، العلماء زكوا على ما ظهر لهم. طيب والعلماء زكوا شيخك على ما ظهر لهم أليس كذلك؟ ولذلك يا إخواني، من إذا ثبت أن التزكية تخالف الواقع فلا عبرة بها، لا يجوز شرعا. اليوم لو يظهر البخاري رحمه الله ويزكي شخصا معروفا من أهل البدع ما قبلنا تزكيته، هو من البخاري صح؟ ولذلك هم أنفسهم هؤلاء الشباب يعلمون أن المشايخ الكبار زكوا أناسا، زكوا أناسا وهم لا يقبلون هذه التزكية صح؟ تجد أن الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني زكى أشخاصا، هؤلاء يحذرون من هؤلاء الأشخاص، وأنا معهم في كثير من هذه التحذيرات. لماذا؟ لأن التزكية خالفت واقع هذا الحال، أو أن هذا الشخص تغير حاله بعد التزكية، وهذا كله وارد. إذن هي ليست صكا معصوما كما يظنه بعض إخواننا هدانا الله وإياهم سواء السبيل. نعم.
وليس كل طالب علم نافع يعرفه العلماء، ولكن ينظر في علمه الذي يبثه، هل يعلم السنة؟ هل يحترم آراء علماء السنة؟ هل ينقل كلام علماء السنة؟ فإن كان ذلك كذلك فقد زكاه علمه ويؤخذ عنه العلم. والقول بأنه لا يؤخذ العلم إلا عمن زكاه العلماء نصا يسد باب الخير. كثير من البلدان فيها طلاب علم يعلمون السنة وشروح أهل السنة ويعلمون بحسب ما تعلموا، ولكنهم لا يحملون تزكية من عالم معين، لكن لم يعرف عليهم ما يجرحهم في علمهم. فإذا قلنا لا يؤخذ العلم عنهم لن يبقى علم في كثير من البلدان، وسيسد باب الخير، ويقوم أهل البدع ويدرسون، وأهل السنة يكفون، ويصبح أهل السنة يتعلمون من أهل البدع أو يتعلمون من الإنترنت أو غيره، وهذا لا يصح ولا يستقيم. إذن نحن نقول لا بد من التزكية، ولا يصح أن نتساهل فنأخذ العلم عن كل أحد، لكن كيف تكون التزكية؟ إما بنص من عالم أو عدد من العلماء المعتبرين المعروفين بالسنة، وإما باستفاضة وشهرة من غير نكير من العلماء، وإما بعلم صحيح سليم خال مما يجرح يعرف به طالب العلم الذي يعلم. ثم لا شك أن الواجب على كل أحد أن ينتهي إلى ما علم، وأن لا يزيد على ما علم حيث انتهى علمه يعلم الناس. كثير من بلدان المسلمين بحاجة لمن يعلمهم الأصول، فمن عرف هذه الأصول عن أهل السنة وضبطها فإنه يعلم الناس، لكن ما يصبح شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بعض طلاب العلم قد يأخذ كتابا أو كتابين ثم بعد ذلك يذهب يدرس فينتفخ ويرد على بعض العلماء الأكابر ويفتي في كل شيء ويتكلم بكل شيء، لا شك أن هذا ضلال. ولكن المحسن هو الذي ينتهي إلى ما علم وينشر الخير والسنة، ولا يجوز لنا أن نقف عائقا في وجه نشر الخير والسنة. وهذا هو الذي أدركنا عليه صنيع العلماء كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله في تعاملهم مع طلاب العلم. أما من عرف بجرح أو كان في علمه خلط أو كان مجهولا من كل وجه فمثل هذا لا ينبغي أخذ العلم عنه، والله أعلم.
إلا إذا ثبت أن الجرح في غير محله. والشيخ سليمان كلام دقيق في هذا، قال هنا في الكويت جزاه الله خير، أن أنا إذا كنت أعرف قريبا لي أو زميلا لي أو شخصا في بلدي أعرفه بالسنة والحرص على السنة، ثم ذهب بعض الوشاة لبعض العلماء ووشوا بهذا الرجل الفاضل ثم تكلم فيه هذا العالم بناء على ثقته بهؤلاء، أسقط هذا الشخص لأن والله فلان تكلم فيه؟ الجواب لا يمكن، لا يجوز شرعا أصلا، لأن التزكية أو التجريح كما قلنا من الأمور اجتهادية، ليست من الأمور المعصومة النصية. مؤخرا طلع يعني كظهر من يدعي عصمة أحكام الشيخ فلان أو فلان في الرجال إلى آخره، نسأل الله العافية والسلام. نعم.
وسئل أخونا الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول وفقه الله، اليوم أصبحت هناك شبهة خطيرة تدور بين السلفيين يقولون كلما
الآن يا شيخ يا أخواني كلام الدكتور بازمول كلام رائع جدا، والله نحن بحاجة إلى نسخ هذا الكلام ونشره في الواتساب وغيره، أو حتى لو يخرج في مطوية. نعم شيخ. اليوم
أصبحت هناك شبهة خطيرة تدور بين السلفيين، يقولون كلما وثقنا في شيخ سلفي مزكى من العلماء لأجل ثقتنا بعلمه لا لتعلقنا بشخصه يسقط فجأة ولا نعلم ما السبب حتى نحتاط من أخطائه، ومكتباتنا الشخصية في المنازل كلما ملأناها بكلام المشايخ أفرغناها مرة أخرى، فكيف يكون الرد؟
نجمع كتب فلان زكوه، جميل، بعد ما نجمعها نحذفها لأن جرح فيما بعد وسقط وهكذا. نعم.
فكيف يكون الرد على هذه الشبهة التي قد تصبح كالعدوى حتى تهتك بالسلفيين ويتسلط عليهم الشيطان، وما نصيحتكم لأبنائك السلفيين؟ فأجاب حفظه الله: هذا الواقع الذي وصفه السائل موجود وأشعر به، ولعل مما يحقق مراد السائل ويوضح الأمر ذكر ما يلي. أولا، ليس معنى السلفية والانتساب إليها ألا يقع السلفي في أخطاء، سواء كان طالب علم أم صغير أم كان عالما كبيرا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ثانيا، ليس كل خطأ يعامل صاحبه معاملة أهل البدع، وهذه قضية هامة جدا ومحل فرق بين السلفيين والمتشددة في هذا الباب، ومنهم الحدادية، فإنه مما ينكر عليهم عدم التفريق بين الخطأ يقع فيه السلفي والخطأ يقع فيه صاحب البدع والهوى، ويعاملونهما معاملة واحدة عندهم، فإن صاحب السنة يناصح ويوجه، والظن فيه قبول الحق والرجوع إليه، وهذا ليس ضعفا ولا خوارا، بل هو شجاعة أدبية يدين المسلم بها نفسه لربه، فإن الحق أحق أن يتبع.
الحدادية يا إخوان منهج خبيث خطير جدا، وهناك من المتأثرين به خلق كثير بين السلفيين، بل إن بعض الناس يحذر من الحدادية وهو في نفسه حدادي حتى النخاع، ولعلي إن شاء الله إما أكتب فيهم مقالة أو محاضرة عن تاريخ الحدادية، لأن أنا عاصرتها وتأثرنا فيهم فترة، يعني تقريبا في بداية 93 الحروة هذه بالميلادي، وكان بعضهم يزور الكويت وأدى فتنة وتأثر بعض الشباب، ثم تطور الأمر إلى أن يعني انتهت تقريبا، ثم حيت مرة أخرى. مؤسس هذه الفرقة اسمه محمود الحداد أبو عبد الله، كان مقيما في الرياض ثم انتقل للمدينة، ومحمود الحداد هذا إخوان عنده، طبعا هو لا يعرف بالعلم، ما يعرف له شيخ أبدا، وكان يزهد في حضور دروس المشايخ ويحث الشباب على الاكتفاء بالكتب، ليس هذا فحسب، بل تطور به الأمر إلى أنه أخذ يحث الشباب على استقلالية فهم النصوص، وكنت أدرس عند أحد تلاميذه، ترك طبعا هذا لكن متأثر به، وكنا نصبر عليه، لاحظنا أن شيخنا هذا تغير وبدأ يتأثر فيه، حتى قال كلاما كنا نقرأ عليه سنن أبي داود، وقال يعني من الكلام أني أقول أنا أتعجب من الشباب، لماذا يرجعون إلى عون المعبود وتحبة الأحود وفتح الباري؟ الكلام واضح، كلام النبي، أنت تقرأ وتأمل وتستفيد وتفهم وتفقه. شوف الآن تأثر بفكرة استقلالية في إيش؟ في فهم النصوص، وأن الله يحاسبنا على أفهامنا وليس على أفهام العلماء، وهذا هذه شبهة خطيرة. طبعا بعد هذه أنا تركت هذا الشيخ واستشرت بعض المشايخ في هذا، استشرت الشيخ عبد السلام البرجس آنذاك رحمه الله، وأشار علي بتركه. تدرون من الآن محمود الحداد هذا طبعا ذهب إلى، هو اللي دعا إلى حرق فتح الباري، وأعلن تبديع ابن حجر، وله كتاب يعني كتب كثيرة خطيرة، يعني هو مآل قو أقواله إلى تكفير أهل البدع، تكفير كل من وقع في بدع. وطبعا أن تلاميذه اللي كانوا يعني أول متأثرين به بدأوا يظهرون تكفير الأشاعرة، بدأوا يظهرون بقوة، تابعون بتويتر تلقون هذا الكلام. تدرون من موجود الآن في مدينة بلبيس في الشرقية في مصر، وخطير صاحب دعوة الآن له حساب بتويتر. تدرون منه آخر واحد لحق به؟ شخص اسمه إبراهيم رجاء الشمري. منو هذا الشيخ إبراهيم رجاء الشمري؟ اللي كتب مقالات في الشيخ سالم، اتهم الشيخ سالم بالتمييز. تذكرون في واحد كتب مقالات وعده ونشروها وكذا، واتصل على يحيى الحجوري، واتصل على فلان وفلان، ما رأيك في من يقول نحضر عند حلقات التراث، ما رأيك في من كذا إلى آخره. هذا الشخص الآن له بحث في بيان جهمية الألبان، أن الألباني من الجهمية، وأقوال له حساب، ادخل تويتر اكتب إبراهيم رجاء الشمري، شوفوا مقالاته، نسأل الله السلامة. شوف كيف، وهذا كان مبرز، كان بعض الناس هنا في الكويت يبرزونه، وأن هذا كذا من الكتاب، هو والكثير والخليفي والفلاني والفلاني والفلاني. واحد منهم ممن مع هؤلاء يعني اعترف لبعض الأخوة أنه بايع البغداد. نسأل الله الثبات على الطاعة يا إخوان. البدع تبدأ صغيرة ثم تنحرف بصاحبها حتى يكون الأمر أخطر، وعلى هذا شواهد كثيرة. الحدادية لابد أن يعرف ما منهجهم. طبعا أول ما اشتعلت الفتنة الله سبحانه وتعالى أنقذنا بعدد من المشايخ، أولهم الشيخ الألباني، راح للشيخ عبد الأول بن حماد الأنصاري. طبعا أخونا عبد الأول، ما أنا ما أدري آخر عهد لي به يمكن قبل 15 سنة، الله يعفو عنه. وكانت عندنا الفتنة أن بعضهم كان يعامل أقوال السلف وآثار السلف كما يعامل نصوص القرآن، عرفت أن مخالفتك لكذا أمر خطير إلى آخره. فراح أخونا عبد الأول وسجل مع الشيخ الألباني شريطا بعنوان كيف نفهم آثار السلف، وكان طبعا هم من الأمور، هم كان وصلت مرحلة إلى تحريم الترحم على أهل البدع، جميل، وثم تحريم الصلاة على المبتدع. أنت الآن تخيل معي اللي يقرر هذا، يقرر أن المبتدع مسلم ولا كافر؟ فاستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على صاحب الدين، فهذا يدل على تحريم الصلاة على صاحب الدين. لما طرح أخونا عبد الأول على الشيخ الألباني قال لك كيف، شو تحريم الصلاة؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلوا على صاحبكم بأمورهم بشيء محرم عليه الصلاة والسلام. شوف كيف قمع البدعة سبحان الله وانتهت. ثم بين الشيخ يعني مغزى السلف في تركهم للصلاة على أهل البدع، وأن هذا لا يقتضي التكفير، حتى موضوع الترحم. وبعض المشايخ كان يذكر سيد قطب كان يترحم عليه، هذا بداية الأمر، لكن وترحم عليه مرتين في كتبه، لكن مع الأسف فيما بعد لما أثر به أثر عليه من حوله بدأ وراح حذف الترحم على سيد قطب، بل رد على من يقول بمشروعية الترحم على أهل البدع، وأتى بنص ذكره البعلي في الاختيارات عن شيخ سالم تيمية يفيد حرمة الترحم على أهل البدع. ولكن البعلي يا إخوان رحمه الله نسب اختيارات لشيخ الإسلام هي محل نظر، ومنها هذا الاختيار، بدليل أن شيخ الإسلام ابن تيمية أنا بنفسي استخرجت 7 نصوص له يقرر مشروعية الترحم على أهل البدع في كتبه، ولكن يترك من باب الزجر، من رأى أن يترك من باب الزجر يترك. لكن يا إخوان إذا ظن السلفيين أنهم يكفرون أهل البدع لا بد من إظهار هذا الأمر. ولذلك تجد يعني مشايخنا اليوم إذا ذكر أحد من أهل البدع يترحم عليه وأحيانا يتركه. وكانوا هؤلاء الحدادية كانوا يلعنون أهل البدع بأعيانهم. فريد مالكي لما ألف كتابة جماعة الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام أو الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام كان يلعن الترابي، يلعن حسن البنا يمكن 3 أو 4 مرات. قال حسن البنا لعنه الله، جيد. وفريد مالكي في هذا الكتاب صرح مرتين بمشيخة الحداد له، قال شيخنا الحداد. عرفت؟ لأن يعني الحين أقول لكم ليش أذكر لكم هذه القضية تحديدا. فريد المالكي بعد ذلك بدأ يظهر القول بتكفير سلمان وسفر جميل، أو سلمان عودة جيد. طبعا السلف كانوا يقولون إذا أردت أن تعرف رأي الرجل فانظره في تلميذه وجليسه، واضح؟ قام أخونا وشيخنا الشيخ صالح بن جبر التليعة حفظه الله، ووجد محمود الحداد خارجا من المسجد فناداه، كلم عن فريد ما فريد إلى آخره. فقال إيش رأيك في فريد يكفر سلمان وكذا؟ فقال له محمود هذا رأي فريد، كيف أنا علي علاقة يعني؟ ثم شوف الآن، ثم قال له محمود طيب أنت إيش رأيك في الترابي؟ يسأل الشيخ فالح. قال له الشيخ فالح رجل ضال واتهم بالزندق. فقال طيب ما رأيك في من يثني على هذا الزنديق؟ يقصد من؟ سلمان العودة. جيد؟ إذا أثنى على الزنديق فمعناها أنه إيش؟ صح؟ قال لا عجيب. زين ما رأيك، يقول له الشيخ فالح يا شيخ محمود ما رأيك في من يثني على من أثنى على الزنديق، اللي يثنى على سلمان العودة؟ الشيخ بن باز أثنى على سلمان العودة أنا ذاك، صح؟ إذن الشيخ بن باز على تفصيلك زنديق، وأنا وأنت نثني على الشيخ بن باز، إذن نحن زنادقة، صح ولا خطأ؟ شوف التسلسل في الأمر. طبعا هم أشعلوا فتنة، حتى شرح الطحاوية لابن أبي العز شنوا عليه حربا، وعلى العقيدة الطحاوية حربا، ثم توسع الأمر وبدأوا يتهمون شيخ الإسلام ابن تيمية بالتساهل مع أهل البدع، ثم تطور الأمر وخاضوا في مسألة العذر بالجهل، وبدأوا يوالون ويعادون على مسألة القول بأن ابن قدامة رحمه الله كان مفوضا والذي لا يوافقهم على هذا يشككون. فتنة عمت وطمت، وراح فريد إلى بعض المدن وناقش أشخاص، وكان فريد يسحرك يبهرك، كان يحفظ الآثار التي رواها اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ما يكاد اللي بيسمع يمكن تلقوا على شرطه والله ما أدري. وكان يروح للشيخ الألباني ويسأل الشيخ بداية الأمر، ثم أصبح وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال لا يكاد أن يصمت أبدا. ثم سبحان طبعا فريد أحسبه من الصادقين، كان يظن أنه ما هو، لذلك الله عز وجل عصمه وترك هذا الطرح، تركه إلى أن أصبح عميا، وهذا لا شك أنه خير له مما كان عليه. طبعا تطورت الأمور إلى اليوم، ترى هناك من يتبنى هذه القضايا بشكل خطير، وقد يكون بعض المشايخ يحسنون الظن ببعض هؤلاء، ثم تكون الفتن المدلهمة. يعني مثلا عبد الرحمن الحج اللي في الرياض، هذا الرجل يا أخوان ضال ومضل، هذا الرجل أخشى أنه سيصل إلى تكفير ابن تيمية، وخطب أربع خطب عن الذهبي رحمه الله، أربع خطب جمع عن إمام الذهبي، وله كلمة يقول الألباني مات على غير ملة الإسلام. يعني شيخ، وكان يعني أواخر من كان في موقعه كان ينقل فتاوى الشيخ ابن عثيمين، ثم حذف هذه الفتاوى. أيضا أحمد عمر الحازمي مفتي داعش الآن، هذا كان يعني يذكر أنه جامي وأنه كذا وأنه مع طاعة الولاة، ثم أظهر مذهبه الخبيث، فهو يكفر من يعذر بالجهل. انتبه، العاذر يكفره بناء على قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر. شوفوا يا أخوان، يعني وصرح فقال 90% ممن ينتسبون للدعوة السلفية اليوم زنادقة، أنا والله ترى في أشياء ما أصدقها، لا أسمحها بنفسي، ما في أشياء ما حتى لو جوني خيرة الأخوة، عارف التجارب أثبتت لنا أن النقول هذه كثير منها مشوب. طبعا الآن بدأ له أصبح لهم هنا في الكويت أتباع مع الأسف، بعضهم كانوا مع السلفيين لكن تأثروا بهم، ولولا أني يعني أرى أن ما نشرهم كان سميت لكم بعض أسماءهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والله يا أخوان هذا ضلال مبين وخطير، وهذه الفرقة وهذا المنهج الخبيث طبعا مصافا من أكثر من عرى هذا المنهج الشيخ ربيع. والشيخ عايد الشمري له شريط اسمه السلفية دعوة وسطية، أنا أنصحكم تسمعون يا أخي، هذا الشريط مما عصمنا الله به الحقيقة، نفعنا الله به كثيرا لما خرج أيام الفتنة اللي ما تنام الليل، ما تدري الحق مع هذا ولا هذا، ما تدري هذا اللي إذا أخذت بقوله ستدخل الجنة ولا هذا الذي ستدخل الجنة، فتنة. كنا أيام صغار يعني على 25 27، فأسأل الله يثبتنا وإياكم. شاهد المقال يا أخوان أن الإشارة إلى الحدادية اللي ذكرها الشيخ أنها تحتاج إلى مزيد إيضاح لهذا النهج الخبيث، كفانا الله وإياكم شره. ثالثا
ثالثا ليس معنى السلفية أن ألا يحصل اختلاف بين السلفيين في مسائل العلم الاجتهادية، وهذا أمر واقع الصحابة يدل عليه، وليس معنى كون السلفي يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ألا يقع اختلاف في المسائل الاجتهادية. وهؤلاء الأئمة الأربعة من أئمة أتباع السلف الصالح حصل بينهم من الاختلاف في مسائل العلم الاجتهادية ما هو معلوم ومعروف. رابعا ليس معنى السلفية ألا يقع السلفي في أمراض القلوب من الشهوات الخفية كمحبة الظهور والتعنت مع إخوانه، والحال أن المسلم مرآة أخيه المسلم فيناصح ويوجه والله المستعان. خامسا ليس من منهج السلف الصالح الإلزام باتباع قول أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في المسائل الاجتهادية.
كلام عظيم. نعم. سادسا
قد يتكلم عالم سلفي في آخر سلفي ويستطيل عليه بسبب قصور ما ولا يعني ذلك إسقاطه، والموقف من ذلك هو إحسان الظن، فنعتقد أن كلام ذلك العالم نتيجة اجتهاد رآه هو فيه بين أجرين إن أصاب وأجر إن أخطأ. سابعا إذا تكلم أحد فيمن عرفت عدالته وثقته لا يقبل القول فيه إلا ببيان السبب وتفسير الجرح، فلا يعامل معاملة من هو متكلم فيه أصلا أو معاملة من لا تعرف ثقته وعدالته. ثامنا إحسان الظن مقدم، فلا تظنن بأخيك المسلم سوءا وأنت ترى له في الخير محملا. تاسعا لا تقديس للأشخاص، والسائل جزاه الله خيرا تنبه لهذا في قوله لا لتعلقنا بشخصه. عاشرا ما كل أحد تكلت كل ما فيه يسقط، وما كل كلام في أحد يعد جرحا.
كلام عظيم يا شيخ. نعم.
الحادي عشر ليس من السلفية الإلحاح على حصول التزكيات من العلماء والسعي وراءها، فالمسلم يزكيه علمه وعمله قبل كل شيء، فالأرض لا تقدس أحدا والنسب لا يقدس أحدا والكلام في جرح الناس لا يقدس أحدا. الثاني عشر ليس من السلفية الفرح بعيب الناس وتجريحهم والسعي فيه لغير حاجة، وعلى طالب العلم تجنب الخوض فيه وترك الأمر بيد أهل العلم فلا يتسبب في إشعال الفتنة وقدح أوارها، بل يخمد الفتنة باعتزاله نارها بالصبر والظن الحسن، وأن يوكل الأمر لأهل العلم والله الموفق.
كلام عظيم. وبعد هذه النقول
قال حفظه الله تعالى: وبعد هذه النقول الحكيمة المباركة المبنية على منهج السلف عن أهل العلم هؤلاء أقوال إن صيانة دين
هؤلاء أقول
إن صيانة دين الإسلام ببيان ما نسب إليه من البدع والمحدثات لمن أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه أولى الجهادين، والجهاد الذي لا ينقطع حتى قيام الساعة، وهو جهاد الخاصة من أولياء الله من رسله وأتباعهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. ولكن الكلام في في أعيان المخطئين وبخاصة من كان منهم منتسبا إلى السنة وأهلها لا يحسنه كل أحد، بل لا بد أن يقتصر على من عرف بالعلم والتقوى. قال الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتام المعرفة تام الورع، ودونكم بعض الضوابط التي أشرت إليها آنفا. الخطأ ينكر مطلقا، وأما الإنكار على المخطئ فيختلف باختلاف حاله. فالحاكم المسلم مثلا لا تذكر أخطاؤه أمام العامة والدهماء وعلى المنابر، وإنما يذهب إليه وينكر عليه بحضرته، أو يكاتبه ويناصحه سرا فيما بينه وبينه، أو يكتفي بإنكار الخطأ دون ذكر اسمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبديه علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. فإن الخطأ والزلل لا بد من بيانه للناس وتحذيرهم من الوقوع فيه بالطرق الشرعية. وأما المخطئ إن كان من أهل العلم المعروفين بالخير والصلاح، فإن الواجب الأخذ بيده ونصحه سرا، وحفظ كرامته ومكانته أمام الناس، والدعاء له بالخير والهداية والصلاح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأه، بل تجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته، والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. ويتأكد هذا الأمر كلما كان المخطئ أقرب إلى العلماء منزله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: إن الكبير من أئمة العلم إذا ذكر صوابه وعلمه
كثرة.
قال رحمه الله: إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. ولا يقبل قدح من قدح فيه، بل ولا يلتفت إليه إلا ببينة ودليل واضح جلي كالشمس في رائعة النهار. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة يصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة وسلامته من ذلك كله. وقال أيضا رحمه الله: إن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس ومالك ابن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قاله القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يعلم صدق الشخص تارة باختباره ومباشرته، وتارة باستفاضة صدقه بين الناس. ولهذا قال العلماء: إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء.
هذه طبعا أمور يعني بعض من أشرت إليهم لا يقبل، مثل يعني اشتراط تفسير الجرح إلى آخره ما يقبلونها. أنا في كتاب يا أخوان، بس المشكلة ما راح تلقونه، لكن هذا الكتاب يمثل الدعوة السلفية المباركة في قمع الغلو، اسمه بيان مجازفات الحداد. تظنون لمن هذا الكتاب؟ للشيخ ربيع بن هادي. لكن مع الأسف هي مذكرة، أنني لم أجد هذه المذكرة في موقع الشيخ، بل ولم أجدها مرفوعة في الإنترنت. ما السبب؟ الله أعلم. وأذكر جيدا أول ما تخرج الشيخ صالح سندي من الجامعة، وكان منازما للشيخ ربيع، والشيخ صالح سندي كتب رسالة بعنوان الكشف والتحقيق والإيراد أو كذا لبيان مجازفات محمود الحداد، كبر هذه الرسالة تقريبا، وطبعت في الإمارات، طبعها الشيخ عبد الله السبت في دار الفتح اللي فتحها في الإمارات. فيما أذكر، لكن هي يقينا طبعت في الإمارات، رسالة مباركة. وكنا رايحين هناك وكان أخونا جاسم الفجي معطينا كتاب جزء 1000 دينار بتحقيق الشيخ بدر البدر، كان تو طالع هذا الكتاب، قال وصلوا نسخة للأخ صالح. فمرينا أنا ذاك وقال لنا عن الرسالة أن كذا، وأن الشيخ طلب منه أن يكتب الرد وكذا إلى آخره. فهي رسالة جدا طيبة، لكن مالة الشيخ ربيع أقوى، لأن فيها تفاصيل هامة عن وقوع السلف في الأخطاء والتماس الأعذار وغير ذلك، وعلى الذين يتعرضون للاضطهاد في ليبيا آنذاك وغيره، وجميلة. أنا طبعا فهرستها، اللي حاب أني أصورها لا ما عندي مشكلة، فهرستها بالكامل وموجودة عندي. وكذلك ردود الشيخ ربيع على فالح الحربي، أظن في لها كتاب اسمه الواضح في بيان منهج فالح أو شيء، يجمعوا ردوده على فالح، لأن فالح الله يغفرنا وياه غلى في مسائل، والشيخ نقض هذا الغلو في هذه المسائل. طبعا المسألة متسلسلة، يعني في أسباب لكتابة هذه الردود لعله لا يحسن عن ذكرها. نعم.
تفريق السلف الصالح في التعامل مع أهل البدع بحسب اختلاف القوة والضعف، فإذا قويت السنة وظهرت فإنهم يعاقبون أهل المعاصي والبدع على قدر معصيتهم وبدعتهم بما يزجرهم ويزجر الناس عن فعلهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع 3 الذين خلفوا قبل أن تنزل توبتهم من عند الله، وكما فعل الفاروق عمر رضي الله عنه مع صبيغ. وعلى مثل هذا صار أئمة الإسلام. أما إن ضعفت السنة وصار أهلها كالغرباء كما هو الحال في عامة بلاد الإسلام اليوم، فضلا عن غربة أهل الإسلام في بلاد الكفر، فإنهم يراعون المصلحة الشرعية في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أن الهجرة تكون تارة نوعا من التقوى وتارة من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلهذا اختلف حكم الشرع في نوعي الهجرتين بين القادر والعاجز وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه. وسئل الإمام أحمد عمن قال القرآن مخلوق، فقال رحمه الله ألحق به كل بلية فقيه،
ألحق به،
فقال أحسن الله عليكم، فقال ألحق به كل بلية فقيل فيظهر العداوة لهم أم يداريهم، فقال أهل خراسان لا يقوون بهم ويقدمون المصلحة الشرعية في هجر المبتدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله في معرض كلامه عن ضوابط هجر المبتدع، فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأمورا بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك لأنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية، فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة، وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم لدرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس.
وهذا الكلام يعني أقلق مضاجع هؤلاء، الله يهدينا وإياه الأخوة، حتى أنهم كتبوا في محاولة يعني توجيه كلام شيخ الإسلام الذي تقدم. نعم.
وبعض الناس قديما وحديثا يأتي بقول لإمام من أئمة السنة في أهل البدع ثم ينزله على كل من وقع في بدعة بل في خطأ في مسألة اجتهادية.
هذا كما قال أخونا أنور الزبني الله يجزاه، يقول يجيبون آثار الجهمية وينزلون على الشباب اللي نعم شيخ.
وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا فقال رحمه الله وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خرج على سؤال سائل قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابا لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يثبت حكمها في نظيرها، فإن أقوى من جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه.
الله
قال حفظه الله: وأختم هذه النصيحة التي أوجهها إلى المسلمين كافة وطلبة العلم خاصة بهذه الأبيات التي نظمتها مع أنني لست بشاعر، غير أن الواقع الأليم الذي يعيشه بعض طلاب العلم من التهاجر والتقاطع والتدابر والتنافر والتباغض بسبب وبدون سبب، هذه الوضع الخطير أثار في القلب شجونا.
لحظة شيخ سيد، كلون البث انقطع يا شيخ، وقف ياكل خلاص الشاحن بس، خلاص كمل شيخ.
هذه الوضع الخطير أثار في القلب شجونا ومشاعرا عبرت عنها بهذه القصيدة. الحمد لله العظيم الشان، في كل يوم ربنا في شان، ثم الصلاة على النبي محمد خير البرية سيد الأكوان،
سيد الأكوان.
أهل العقيدة شمروا وتكاتفوا في قولكم وفعالكم بوزان، وامضوا لدرب الخير واعلوا شانه، واستبشروا بالنصر والرضوان. أنتم حماة الدين فابنوا صرحه صرحا عظيما شامخ البنيان، أنتم هداة الحق في غسق الدجى فاستمسكوا بالحق والإيمان، فلتستفيقوا ولتهبوا إخوتي وترفقوا في النصح للإنسان، إني أهيب بإخوتي أن يجمعوا لبناء صرح الحق دون تواني، فتراحموا وتعاونوا إن رمتموا دحر العدا وإغاظة الفتان، يا أمة منهاجها التوحيد فلتتراحمي يا أمة الفرقان، إني أرى شبحا مخي فانمحدقا بصفوفكم يا درة العقيان، قوموا بعزم وارحموا إخوانكم وتأهبوا للعرض والميزان، وتذكروا يوما عبوسا آزفا فيه الحساب وصلية النيران، وذعوا الخلاف ولملموا أطرافكم وتمسكوا بالشرع والفرقان، واستمسكوا بالعروة الوثقى ولا تستسلموا لحبائل الشيطان، وتذكروا يوم القيامة دائما يوم يشيب مفارق الولدان، رباه أشكو ضعفنا وهواننا، رباه أشكو ضعفنا وهواننا، رباه أشكو ضعفنا وهواننا، وشماتة الأعداء ذوي البهتان، شبح رهيب فيه فرط صفوفكم ووقوعكم في الظلم والهجران، فلتتقوا الله الرحيم لعله ينجيكم من موقف الخسران، شمت الأعادي وانبروا لحصان جراء بعض جهالة الغلمان، إن القلوب لقد تنافر ودها وتباعدت في السر والإعلان، والشامتون بنا تجمع شملهم وقد استغلوا فرقة الإخوان، رباه من يضعو صيحابي إلى جمع الصفوف بشرعة الرحمن، ما هذه الأحكام تصدر فجأة بالظلم والتبديع والهجران، وتصدر الأحداث للفتن التي لم ينج منها العالم الرباني، قام الأصاغر يرجفون بلمزهم بالبتر والإلزام والهذيان، يا شيخنا المفتي تدارك أمرنا بالنصح والتوجيه والتبيان، هبوا سليل المجد مع إخوانكم، هبوا سليل المجد مع إخوانكم، درر الزمان كصالح الفوزان، وكذا النحيدان الذي أفضاله معروفة في سائر الأوطان، يا شيخنا المفضال عبد المحسن ساهم بجهدك يا أخ العرفان، الثاني قم يا ربيع الخير وادع شبابنا واجهد لرأب تصدع البنيان هذا معالي الشيخ صالح دائما يدعو الشباب بعزمة وتفاني سيروا على النهج الصحيح وشمروا وتنافسوا في البر والإحسان وكذا الفقيه شيخنا أكرم به ينهى صيحامي عن الشنآن وأخي عبيد جهده متواصل يدعو إلى الحق العظيم الشان يا صفوة الأشياخ أعلام الهدى هاتوا الدواء لتشتت الخلان أنتم حماة الدين علية قومنا قوموا برأب الصدع كل أوان وختامها أدعو إلهي مخلصا بنجاح مجهود صمام أمان صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح قمري وغرد ثاني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه صوابا على منهج رسوله صلى الله عليه وسلم كما أسأله تبارك وتعالى أن يجمع القلوب ويؤلف بينها وأن يسلل سخيمها وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين الموحدين أهل السنة والجماعة وأن نصلح ذات بينهم وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يكتبنا في عباده الصالحين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وقد تم ذلك في يوم السبت 22 من شهر جمادى الثانية سنة 36 و400 ألف من الهجرة النبوية.